أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأسلمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك، اتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما إذا ثبت مركب بالإجماع، فهل يمكن أن نستفيد من هذا المركب الواجب بالإجماع باعتبار عدم وجود إطلاق للإجماع؟ دليل لبي أن الخطاب في المقام له شطران إذا صح التعبير، أو له لحاظان. الأول هو أنه يشمل الذاكر لكل الأجزاء والشرائط والأركان، والثاني الشطر الثاني أنه يشمل الناس للجوز، وهو أيضا الخطاب فعلي في حق الناس، لا يراد من الناس إلا الأجزاء غير الجزء المنسي، يعني الأجزاء ما عدا الجزء المنسي. قلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال عندي إشكال على هذا النحو من الاستفادة من الإجماع إذا صح التعبير، أو من الخطاب اللي هو إجماع هنا بمثابة خطاب، يعني بس مو إطلاق لفظي لكن توجيه شرعي، باعتبار أن الخطاب توجيه لكلام الشيخ خالد. لا نتصور أنه هذا الخطاب يخاطب الناس، لأن فائدة الخطاب هي الانبعاث نحو الإنسان بالفعل، والناس غير ملتفت للخطاب، فكيف يكون الخطاب باعثا له؟ هكذا قال الشيخ يرحمه الله. وبمعنى آخر يكون الخطاب في حقه لغوا، لأنه تحرك وانبعث من خطاب أصلي المتوجه للذاكر. وقلنا إن هذا الإشكال له بعض الأجوبة. الجواب الأول ما أفاده الشيخ عن الإشكال، إشكال صدر منه ثم أجاب عليه. خلاصة جواب الشيخ يرحمه الله، وقد حكى هذا الجواب من؟ النعيمي، ورآه النعيمي في بعض تقريرات الشيخ الأعظم. تدرون الشيخ الأعظم له تلاميذ كثر، وكل واحد يقرر أبحاث الشيخ قد يلتفت إلى بعض الحيثيات التي لم يلتفت إليها غيره، بالخصوص إذا كان من المنقدين عن الحيثيات، بمعنى أنه يذهب خلف الشيخ ويستفسر ويدقق في حيثيات الباحث. فالشيخ النعيمي نقل هذا أو هذه الإجابة من بعض تلامذة الشيخ الذين قرروا بحث الشيخ. شوفوا ايش قال الشيخ، قال الشيخ يرحمه الله: يمكن أن نتصور إجابة عن الإشكال المتقدم الذي أوردناه. شنو هذه الإجابة؟ ها، احنا نقول مو ضروري الانبعاث نحو الفعل أن يكون هناك توجه من لدن المنبعث للخطاب تفصيلا، يكفي التوجه الإجمالي، والتوجه الإجمالي لا يشترط فيه أن يكون قد التفت إلى هذا الجزء المنسي، كافي التوجه إلى بعض أو معظم الأجزاء للانبعاث نحو الإتيان بالفعل. واضح الإجابة التي أفادها الشيخ الأعظم؟ أنتم تقولون ماذا؟ الخطاب يقع لغوا. الشيخ يقول لا، هو الشيخ اللي أشكل، قال هنا لغوية للخطاب، قال لا، هنا نتصور دفعا للغوية أو طردا لهذه اللغوية بهذا التفسير، أن نقول إن الناس توجه للخطاب إجمالا، بل حتى الذاكر، يعني مو شرط أن الذاكر يتوجه إلى كل الخطاب، يكفي التوجه الإجمالي للانبعاث منهما، يعني من الذاكر والناس. فنقول في حق الناس أيضا الخطاب له فائدة ويترتب عليه الانبعاث. هكذا أجاب الشيخ العام. وأشكل عليه المحقق العراقي رحمه، قال كلام الشيخ في هذه الإجابة غير دقيق. ليش؟ يقول شوف، احنا لو مسكنا الناس هذا، خلني لو مسكنا الناس هذا تسهيل للبحث، خلني نشوف البحث. اصل البحث هو ان المكلف انما يتحرك من الخطاب، ومعنى ذلك أن المكلف في ذهنه لا بد أن يتصور الخطاب. تصور هذا الخطاب أولا في مرحلة الذهن، ومن ثم ينبعث عن الخطاب. عرفنا؟ يعني لا بد أن يكون هناك وجود علمي في ذهن المكلف للخطاب، من ثم ينبعث عنه. لو سألنا المكلف، هذا نجي إلى الشطر الثاني أو الشطر الثاني من الإشكال، قلنا له ماذا تتصور؟ هل تتصور أنك ناس أو ذاكر؟ لطردنا هذا المكلف، قال شنو؟ وش شغلك؟ أنا ما جئت إلا لامتثال أمر المولى التام الكامل. هكذا بعد يتحدث عن نفسه الذي يريد أن يمتثل التكليف، ومعنى ذلك أنه لا ينبعث عن الأمر الذي يتحدث عنه الشيخ الأمر الإجمالي، وإنما ينبعث عن الأمر الذي شنو يوجب الباعثية والحركة نحو الإتيان بما كلف به. هكذا إذن ماذا المكلف؟ هذا الخطاب هو الذي يوجه في حق الذاكر الملتفت، أليس كذلك؟ فيكون الخطاب الذي تحدث عنه الشيخ بأنه إجمالي إذا صح التعبير، أصلا لم يلتفت إليه الناس، ليكون شنو؟ قد انبعث عنه هو، وإنما انبعث عن ذلك الخطاب الذي وجه للذاكر وهو غافل الناس. عن الخطاب الذي قال الشيخ أنه منجز في حقه خطاب الناس، أصلاً لم يلتفت إلى الخطاب أو إلى وجود خطاب منجز في حقه وهو الخطاب الإجمالي الذي أورده الشيخ. لا، الخطاب الذي انبعث عنه الناسي إنما هو الخطاب العقلي المتوجه للذاكر، وهذا الخطاب الذي تصور الشيخ بأن الناس انبعث عنه باعتبار كفاية الالتفات الإجمالي أصلا لغو عبث لا فائدة منه. عرفنا شو يقول المحقق العراقي؟ ليش؟ لأن الصورة الموجودة في ذهن الناس هي نفس الصورة الموجودة في ذهن الذات، بحيث لو التفتنا إليه ما في عندنا صورة أخرى حتى نقول هذا بحق الناس، هناك خطاب آخر بالمعظم أو بالأركان مثلا أو ما في شيء حتى نقول هذا شيء إجمالي. عرفنا؟
إحنا
إحنا هذا الكلام الذي تقول، ولذلك دائما يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. إذا عرفنا إشكال المحقق العراقي على الشيخ الأنصاري في هدم هذه الإجابة إذا صح التعبير. الماتن يقول كأن المحقق العراقي يريد أن يبين بأن الباعث نحو الإتيان بالتكليف إنما هو الخطاب التفصيلي فقط ليس إلا لوجوده العلمي المترتب عليه الحركة. هكذا تصور هذا المحقق العراقي، والحال هذا المبنى لا دخل له في الباعثية والحركة. الانبعاث والحركة لا يترتبان على هذا المبنى، يعني نفس الوجود العلمي بنحو تفصيلي. الانبعاث والحركة يكفي فيهما التصور الإجمال كما قال الشيخ الأعظم للإجابة على نفس الإشكال. وهذا الخطاب الإجمالي سواء في حق الذاكر أو في حق الناس، هذا الصحيح أن هذا الخطاب أو الإجابة التي أوردها الشيخ قابلة للقبول، يعني إشكال المحقق العراقي عليها غير وارد، بل يكفي الانبعاث الإجمالي من لجن الناس لنقول بأن الخطاب له فائدة لم يصدر لغوا. والدليل ها؟ أي الدليل يقول احنا عندنا نظائر، عندنا نظائر. شنو النظير؟ يعني الاشياء تعرف كما يقولون. في بعض الاحيان تقول هذا ادل دليل على وقوع الشيء، على امكان الشيء الوقوع. اذا تقول هذا الشيء مستحيل اقول لك شوف هذا هو متحقق قدامك. تقول لي مستحيل، شلون تقول هذا؟ جبت له وضعته امامك، فبعد تزول الاستحالة ولا تحتاج الى برهان. اي صير امر وجداني. يقول عندنا نظائر لهذا. انت شوف الان الانسان الذي وجب عليه القضاء هل يلتفت في امتثال الامر القضائي الى مسألة خروج الوقت ولا ما يلتفت؟ ما يلتفت. اصلا المكلف عندما يريد ان يمتثل التكليف كثير من الامور التي لها دخل اداء وقضاء لا يلتفت اليها، بل كما قال السيد يعني الأمور التي هو لا يعلم عنها يكفي في التحرك نحوها للإتيان بها التصور الإجمالي. أما التصور هذا التفصيلي بأن هذا الأمر دال مثلا على الأجزاء كذا والشرائط كذا والأركان كذا في الأوقات كذا، هذا في الأعم الأغلب الإنسان لا يلتفت إليه، حال الانبعاث. والدليل على أن نحن نقول هذا عندنا أمثلة من هذا القبيل، فمو الصورة اللي تصورها المحقق العراقي بحيث يكون هناك التفات تفصيلي للأمر الأصلي كما عبرنا هو المقتضي للانبعاث من لدن الناس، وبالتالي يكون وجود أمر إجمالي في حقه لغوا. لا، يعني ممكن أن نتصور كما تصور الشيخ للإجابة، بس يقول أنا مع هذا عندي شيء على المطلب. شنو هذا الشيء اللي عندي؟ يقول في بعض الأحيان الأشياء مو مستحيلة، يعني احنا عندنا مو بس الشيء يكون ممكن لنأخذ به، في بعض الأحيان هذا الشيء ممكن، يعني بمكان من الإمكان، بس هل هذا الشيء عرفي ولا غير عرفي؟ يعني هو النسق المعمول الذي يجري عليه العرف لدى المتفرع أم لا؟ بمعنى آخر احنا نشوف لما نأتي إلى الخطاب الشرعي نشوفها لما ونقرر قاعدة شنو الاشتراك بين العالم بالخطاب والجاهل بالخطاب، وبعد قلنا نقول بين الملتفت والناسي، نقول هذا هو الأصل. تحوير الخطاب ليكون هذا الخطاب يعني خطاب فعلي في حق الناس على خلاف الظهور الأول، ويحتاج إلى عناية. بمعنى آخر أن الظهور الأول إن صحت ممكن، ما ندعي أنه غير ممكن، بس الإمكان شيء، وكون هذا الشيء هو الذي يظهر له فيه الخطاب شيء آخر. فلعل الإمكان في بعض الأحايين لا يكفي إذا لم يكن هذا الإمكان فيه شيء من الظهور المتعارض لدى المتشرع. ويمكن أن يقال هنا إن هنا مو فقط ما له ظهور بل فيه خفاء كما عبر الماتر، عرفنا؟ أي شيء فيه خفاء، هذا الإشكال نمر واحد. في إشكال بعد نمر اثنين، خلنا أول شيء نطبق هذا حتى لا يطول بنا المقام، وتالي نجي إلى إشكال نمر اثنين. الأول ما حكاه النائيني يرحمه الله عن بعض تقريرات درس شيخنا الأعظم من أن امتثال التكليف لا يتوقف على قصده تفصيلا، بل يكفي قصد الخطاب إجمالا ولو مع الخطأ في التطبيق. كما هنا مع هو قصد أن يأتي بالتام بالأجزاء كاملة فأخطأ، حتى طبق الكامل على الناقص. يعني انت لو تريد تقول ما لا تقصد من الاتيان بهذه الافعال، يقول اريد ان اتي بالمركب المطلوب من لدني، معي؟ هذا يقول لك كذا، بس هو في الحقيقة لا، اتى بالناقص باعتباره ناسي. ولذلك يقول ويتسنى للناس قصد الامر الفعلي المتوجه اليه الذي اخذ فيه النسيان. وان تخيل هذا الناس انه الامر المتوجه للملتفت لكونه قد غفل عن نسيان، هو مو ملتفت الى انه ناس، لان بمجرد ان يلتفت الى انه ناس يصبح ذاكره. اما اشكال المحقق العراقي على ما افاده الشيخ الاعظم من عدم كفايه ذلك بناء على ان الدعوه والانبعاث على الامر من لوازم وجود الامر في الذهن، يكون تعلم بالامر ثم تنبعث، فشيء غير أن دكتورة تفصيلية في عالم ذهنك، ومع فرض الغفلة عن النسيان وعدم الالتفات إلى الأمر سيصير ذاك اللي انبعث وجاء بالتسعة ما جاء بالمرتب التام، يعني في الحقيقة غفل، وإنما انبعث عن الصورة التامة الكاملة الموجودة في ذهني، عرفنا؟ وعدم الالتفات إلى الأمر الذي يخصه ولو إجمالا لا يكون الداعي والباعث إلا ذلك الأمر الأول. يعني يقول المحافظ العراق حتى لو سلمنا أن هذا الأمر إجمالي، لكن إجمالي يشير إلى ذلك الأمر التفصيلي، معان مو إجمالي يشير إلى شيء يختص بالناس أصلا، هو لا يلتفت إلى كونه ناس، معان؟ ولذلك يقول هو غافل عن اللي امتثل ذاك امتثل الخطاب المتوجه الى الذات.
فلو اتى بالناقص لم يمتثل الامر.
هي لان مو هذا اللي بحقه، مو هذا الامر الخطابي، ولذلك احنا قلنا الامر
حقيقه لابد من انتقال الامر الحقيقي لا الثاني الناقص.
يقول لي يقول ان الناقص هو الامر به، يقول لي اصلا الامر بالناقص والامر بلانه اجمالي يقول واحد
مستحيل. هذا غير هذا مكون من
10
وهذا مكون من
9، فحقيقه
العشره غير
حقيقه 9. لا بس اذا كان عندنا خطاب اجمالي، الاجمالي مثلا لو قلنا مثلا شنو الله لما الاربع يجينا في بعض الاجوبه الثانيه يجينا لما نقول الله ليش اصدر خطاب هل المولى حتى لا يكون مثلا في حق الله المولى العبد ليش أفضل الخطاب؟ لأن يشوف أن الخطاب مثلا معظم أجزاء معظم الفائدة تحقق في التسعة في الثمانية فيفضل الخطاب، عرفنا؟ ها؟ إذا قلنا لا إذا قلنا لا معظم الأجزاء يصير فيه نقبل أن في حق خطاب إجمالي، مع الخطاب اللي يلتفت إليه كلا الاثنين هو الخطاب الإجمالي. بالدقة العقلية نعم، لكن بالخطاب العرفي احنا قلنا بعد ايضا الدقة العقلية ما نقبلها على طول، فنشوف ان هذا الخطاب في نظر العرف ماذا يراد به حتى نستظهر نقول له ظهور. ففي مع الغض عن عدم وضوح دخل المبنى المذكور الذي افاده المحقق العراقي، لان احنا اصلا فعلا مو نتصور الخطاب في اذهاننا بشكل تفصيلي ثم ننبعث عنه، عرفنا؟ هذا لعله اصلا يعني حتى لو ما قلنا مستحيل يمكن يتاثر لبعض الناس اللي عنده دقه عقليه وفكر ودارس وفهم وكذا، اكثر الناس على هذه الشاكلة، أن الغفلة عن النسيان إنما تستلزم عدم الالتفات إلى الأمر الذي يخصه تفصيلا، لكنها لا تتنافى مع الالتفات إلى الأمر بنحو إجمالي بعنوان كونه الأمر الفعلي المتوجه إليه. يقول إحنا نقبل، لابد أن نقبل أن ما أفاده الشيخ في شيء من الوجاه، والدليل عندنا نظائر إلى هذا في حال الامتثال لخطابات شرعية. انظروا إلى الغافل عن خروج الوقت، خروج الوقت شنو؟ يستلزم القضاء، صح؟ لعدم الالتفات إلى الأمر القضائي تفصيلا، وإن أمكن الالتفات إليه إجمالا بالوجه المذكور، فالشوفة يؤدي يعني التكليف دون أن يلتفت إلى مسألة الأداء والقضاء. لكن يقول هذا اللي أوردناه أولا، نعم قصد الأمر الواقعي بالوجه المذكور وإن كان ممكنا إلا أنه ليس بناء عرف المتشرع عليه ظاهرا، ولذلك يقول إلا أنه ليس بناءهم ظاهرا على دوران الصحة مدارا ذلك، ودعوة تحقق ذلك دائما أن احنا نقبل أوامر عامة يستفاد منها أن الانبعاث بسبب الالتفات الإجمالي للخطاب، ودائما على هذا النحو على هذه الشاكلة هذا فيه شيء من الخفاء. الإشكال نمرة 2، هذا الإشكال خوش إشكال، نعم احنا ماذا نريد أن نجيب؟ احنا نريد نصحح الفعل الذي أتى به الناس وهو ناقص، يعني كان المركب 10 أجزاء فأتى هو بثمانية أو 9، ونقول أنه بعد إتيانه به هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ معه؟ فأردنا أن نصحح هذا المركب الناقص بأن الخطاب في حقه فعلي، لأنه خطاب إجمالي، ويكفي هذا الالتفات من لدن الممتثل إجمالا إلى الخطاب، هذا اللي نريده، صح؟ إيه. يقول هذا في الحقيقة شيء، وإحنا عندنا مطلب ثاني. المطلب الثاني انبعاث المنبعث، هل هو عن الخطاب الإجمالي أو عن الخطاب التفصيلي؟ مع يعني في الحقيقة ينبغي أن نقسم هذا البحث إلى قسمين. القسم الأول أنه بعد وقوع الفعل هل نتصور أن هذا الفعل صحيح باعتباره صدر عن خطاب فعلي في حق الناس، والقسم الثاني أن الخطاب الأصلي اللي عبرنا عنه بالأصلي هل يكون فعليا في حق الناس أم لا؟ يعني يكون شاملا له، احنا قلنا فعلي وفعلية تقتضي شنو؟ عدم الإجزاء، ولا بد أن يعيد في داخل الوقت وأن يقضي في خارجه. يقول عندما نقسم البحث إلى هذين القسمين ونلتفت إلى أن الخطاب الأصلي إنما هو لمن خطب به، والمخاطب به هو المرتفت الذي يريد أن يمتثل ثمامة التكليف، فهذا وهو الناس اللي غير مرتفل المفروض يكون على القائد. بعد الإتيان بالفعل نتكلم ماذا يقتضي هذا الفعل، هل هو صحيح أم غير صحيح. صحيح مثلا إما لوجود دليل، يقول له مثلا كما في الصلاة لا تعاد الصلاة إلا من 5 مثلا، أما غيرها غير 5 يعني ما يجب على المكلف عليه، فنقول الأصل هو وجوب الإعادة، لكن الدليل دل على عدم وجود الإعادة بالنسبة لبقية الأجزاء والشرائط المنسية. ها؟ لا ما تمشي في الأصل، الأصل صح صح، لو شكيت بأن الفعل صحيح أم غير صحيح أتيت به بس ما تدري صحيح ولا مو صحيح، أما مع الناقص والفعل يدعو إلى تمام الماهية كنت نفس هذا التكليف ما أتيت به على وفق الأمر الصادر من لدن المولى، فبالتالي ما تقدر تقول أن الفعل يكفي، صارت الصحة بالشك في فساد الفعل الذي أتيت به مو بالفعل الناقص. عرفنا؟ طيب إذن ها هنا ماذا يقول الماتر؟ هنا إشكال ثاني يظهر من خلال تقسيم الأمر أو المبحث الذي نحن فيه إلى قسمين. القسم الأول نسميه قسم البعد، يعني أن الفعل بعد الإتيان به هل هو صحيح أم غير صحيح، هذا نحكم فيه الأدلة الواردة. والقسم الثاني هو أن الانبعاث هل هناك أمر كما تصور الشيخ أمر إجمالي ينبعث عنه المكلف الملتفت والناس أم لا. عرفنا؟ صحيح أن البحث هنا على قسمين، فمن يشكل في الحقيقة يكون إشكاله في هذا القسم اللي احنا معه، ومن يصحح قد يصحح وهو بلحاظ وجود أدلة مثلا. عرفنا؟ يعني عندنا مطلبة ولا بد أن ندرك البحث أو المبحث هذا من خلال الزاويتين، من خلال اللحاظين حتى يصير هذا البحث صحيح ولا مو صحيح. معي؟ ولذلك يقول هذا الإشكال الذي أوردها هنا يمكن أن يرد حتى في الأوامر التوصلية اللي ما فيها التفات. الله لا يأمرنا بتطهير المتنجس، احنا اصلا طهرنا من دون التفات، يعني اخذنا هذا وغطفنا في الماء وقعدنا مثلا شنو نحركه يمنة والشمال بحيث تحقق منه العفو مثلا، عرفنا؟ فهذا شيء غير ملتفت، فكيف تحقق منه الامتثال؟ الامتثال قد يتحقق حتى من غير الملتفت، على أن الكلام ليس في كيفية تحقق الامتثال بعد الفراغ عن إمكان الأمر بالوجه المد ووقوعه، بل في أصل إمكان الأمر لعدم صلاحيته للدعوية بعد فرض امتناع الالتفات إلى موضوعه. وإذا الإشكال يجري في الأوامر التوصلية التي لا يعتبر في امتثالها الفرض، ومن الظاهر أنه لا يكفي بدفع إمكان الالتفات الإجمالي الذي أورده الشيء كي يقام. فإذا الصحيح أن نحن نقول عندنا بحث بعد وقوع الفعل من الناس، هل هو صحيح أم لا؟ ونحتاج إلى نقول هذا أشبه بالبحث الفقهي، عرفنا؟ أما البحث الأصولي على القاعدة أنه ما الظاهر أنه لا يكفي، يعني يصير مسلم عدم الكفاية. ومن الظاهر أنه لا يكفي في دفع إمكان الالتفات بالوجه المذكور كما ذكر ذلك بعض العامل، بدأت أن توجيه التكليف للناس بالناقص يعد لغوا بعد فرض وقوعه منه على كل حال، هو أصلا راح يصدر منه الفعل، بس قل هو يعني صدر منه مو باعتبار وجود خطاب في حقه لأن أصلا غير ملتفت، عرفنا؟ فتصير القاعدة في حقيقتها تقتضي عدم الإجزاء إلا أن يرى الدليل في الخارج يكتفى به من الحديث لك صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.